شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر.
البيت اللي قبلها
وإن روى عن أنزل
الأكابر عن الأصاغر وعكس يكثر. العكس يكثر، ومنهم من العكس وهو الجادة رواية الأبناء عن الآباء كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو بهز بن حكيم ابن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، وكذلك رواية بريدة عن أبيه عن جده، وهو بريدة بن عبد الله بن أبي بريدة بن أبي موسى. وأكثر ما وجد من هذا النوع أن يتسلسل 40 من الآباء والأبناء. وأخرج الحافظ السمعاني بسنده المتصل عن عمر ابن الحسين البسطامي الذي هو الحفيد 40 لعلي، فسلسل سنده فسلسل روايته عن آبائه إلى علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه في الحديث الذي علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. الحديث أخرجه أحمد. فهذا الحديث تسلسل فيه 40 من الآباء، وقال إن تتفاوت موت راويين عن شيخ فذا السابق واللاحق عنه. إذا روى راويان عن شيخ معين وتفاوتت موتهما فالأول الذي مات هو الأول وقال له السابق، والذي مات متأخرا وقال له اللاحق. قال ابن حجر أكثر ما وجد بين راويين عن شيخ من الزمن هو 150 سنة، ومثال ذلك ما رواه مثال ذلك ما حدث به الحافظ السلفي. الحافظ السلفي شيخه أبو علي البرداني، وعلي البرداني هذا روى عنه حديث، ثم آخر من روى عن الحافظ السلفي وحفيده عبد الرحمن بن مكي، وكان بينهما بين موتهما 150 سنة، لأن البرداني توفي على رأس 105، وعبد الرحمن بن مكي اللي هو حفيد السلفي وقال له أبو القاسم هذا توفي سنة 650 للهجرة. وكذلك من أمثلته الواضحة رواية عن تلميذه أبي العباس السراج، قد روى عنه أشياء في التاريخ. البخاري توفي سنة 256.
وآخر من روى عن أبي السراج أبي العباس السراج هو الحسين الخفاف. الحسين الخفاف هذا توفي سنة 393. وإذن هذا الذي توفي أولا يقال له السابق، وهذا الذي توفي أخيرا يقال له اللاحق. المقالة
جزما يرد واحتمالا قبل،
جزما يرد واحتمالا قبل، محدث نسي أن قد حمل. المحدث إذا روى عنه راوي وكذبه هو الراوي، يا كذب الشيخ من حمل عنه فقال كذبت لم تحمل عني هذا الحديث، هذا الحديث لم أحدثك به، هذا الحديث يرد لا يقبله، لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذب، لكنه لا يقدح في عدالتهما. وأما إذا كان لا يجزم برده وإنما قال لم أذكره ونسيت أني حدثك به، فهذا لا يرد به، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فقد ينسى الشيخ ويضبط الراوي السامي. ومثال ذلك حديث عبد العزيز بن محمد الدار وردي عن أبي ربيع عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في قصة الشاهد واليمين، قال فيه عبد العزيز بن محمد الدارواردي حدثني بهذا الحديث ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عن الحديث فقال لا أعرفه، لم يتذكر. قلت حدثني ربيعة بن عبد الرحمن أنك حدثته هذا الحديث، فصار بعد ذلك سهيل بن أبي صالح يقول حدثني عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن عبد الرحمن عن نفسي عن أبي، عن نفسي عن أبي عن أبي هريرة، لأن تلميذه ثقة عنده ربيعة بن عبد الرحمن. نعم. ثم قال
أن يروي عن متفقي ثمن ولم،
أن يروي عن متفقي ثمن ولم يعراه بواحد فمهمل ألم. إذا روى الراوي عن شيخين اتفقا في الأسماء ولم يعلم، روى الراوي عن مثلا عن اسم، الراوي روى عن اسم لكن هذا الاسم يتفق فيه شخص، يتفق فيه شخصان مثلا أو أكثر، روى عن اسم معين يتفق فيه شخصان أو أكثر، ولم يكون هناك في روايته تمييز لأحد هؤلاء الأشخاص عن الآخر، ولم يعلم هو، لم يعلم الراوي بأنه يروي مثلا عن فلان منهما. مثال ذلك ما رواه البخاري، ما يروي البخاري عن أحمد بن وهب، عن أحمد عن ابن وهب، وأحمد هذا لم ينسب غير منسوب، فيمكن أن يكون أحمد بن صالح ويمكن أن يكون أحمد بن عيسى. فإذا عرف الراوي مثلا الراوي الذي يروي، إذا عرف بأنه أصلا يروي يروي عن أحمد بن عيسى مثلا فقط فلا إشكال، أو إذا عرف أنه يروي عن أحمد بن صالح مثلا فقط فلا إشكال. لكن إذا لم يعرف بواحد منهما أو عرف بهما معا فيقع هنا الإشكال، يكون أيضا من أشكل المسائل في علم الحديث، فيحتاج إلى كثير من القرائن واستعمال غالب الظن كي نميز شيخه من غيره. وكذلك رواية البخاري عن محمد عن بعض أهل العراق فهذا لم ينسب، فيمكن أن يكون محمد بن سلام شيخ البخاري البيكندي، ويمكن أن يكون أيضا محمد بن يحيى. إذن إذا روى الراوي عن شخصين عن شخص متفق مع شخص آخر أو أشخاص آخرين في الاسم ولم يميزه لنا، فهذا ولم نعرف ولم يعرف هذا الراوي بأحد هؤلاء المشتركين في الأسماء، فهذا هو المهمل، مهمل الألم، أي حله نزل. نعم.
إن حصل اتفاق رواة بها أو صيغ فهو المسلسل
الزلال. إن حصل اتفاق رواة بحال أو صياغ فهو المسلسل الزلال. إذا اتفق الرواة في حال من قول أو عمل، أو اتفقوا في صيغ في صيغ السماع، كلهم يقول سمعت، وكلهم يقول حدثنا، كلهم يقول أخبرنا، إذن هذا أو كلهم توقفوا في حال معين، مثلا كلهم حدث وهو يضحك، أو كلهم حدث وهو ماسك للحيته، هذا اتفاق الرواة من بداية الحديث إلى نهايته في هيئة معينة أو فعل أو قول أو صيغة من صيغ الأداء، هذا يسمى المسلسل. المسلسل من سلسلة يسلسل، والتسلسل هو التتابع والتشالب. ومثاله في صيغ الأداء قول البخاري ما أخرجه البخاري قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس سأله رجل فقال شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فهذا الحديث سلسل بالتحديث بصيغته من صيغ الأداء، من صيغ الأداء هي التحديث حتى. وقد
مش كل الحديث يقول فيه حدثنا،
قد يقول الراوي سمعته، وقد يقول أخبرنا، قد يقول عن، قد يقول قال. صيغ الأداء سيبينها لك الآن. إذن هذا الحديث سلسلة بصيغة من صيغ الأداء هي حدثنا، وقد يسلسل الحديث بوصف كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن، الحديث صحيح وسلسل بالأولية إلى ابن عيينة. الأولية ما معناها؟ معناها كل واحد من الرواة يقول أول ما حدثني به. الرابع عن عبد الله بن عبد العاص يقول أول ما حدثني به عبد الله بن عبد العاص هو هذا الحديث. فيسوق ما يقول الرابع عنه أول ما حدثني به هذا الحديث. يكون كل واحد منهما أول شيء سمعه من شيخه هو هذا الحديث. فهناك سلسلة إلى ابن عيينة كل واحد منها أول حديث يسمعه من شيخه هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وقد يسلسل بالقول مثل الحديث الذي أخرجه الترمذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قال فيه عن حيوة فهو رواه عن حيوة ابن شريح عن عقبة ابن مسلم عن عبد الرحمن الحبلي عن الصنابح وعبد الرحمن بن عسيلة عن معاذ ابن جبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدع أن تقول بعد أن تقول عقلي بكل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل واحد من الرواة رواه بهذا القول يقول للآخر عندما يسمعه إياه يسوقه له يقول له إني أحبك. مثلا قالها معاذ للصنابح إني أحبك وساق له الحديث. ثم قال الصنابح لعبد الرحمن الحبلي إني أحبك ساق له الحديث. ثم قال عبد الرحمن الحبلي لعقبة بن مسلم إني أحبك وساق له الحديث. ثم قال عقبة بن مسلم لسريج لحيوة بن سريج إني أحبك وساق له الحديث. وقد يكون مسلسلا بالفعل مثل الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية شريح نقول حيوة بن شريح من رواية شريح بن يونس وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسماعيل بن علية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجرة يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم في آخر الخلق يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة بين العصر والليل. فكل واحد من الرواة يشبك يدي الآخر. أبو هريرة مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك يدي أبي هريرة وأبو هريرة شبك يدي عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وعبد الله شبك يدي أيوب بن خالد، أيوب بن خالد شبك يدي إسماعيل بن علي علي، إسماعيل بن علي شبك يدي ابن جريج، وابن جريج شبك يدي حجاج بن محمد، وحجاج بن محمد شبك يدي الراويين عنه هارون بن عبد الله وشريح بن يونس. قد يكون مسلسلا بهما معا بالفعل والقول، مثال ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد المؤمن حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته وقال: آمنت بالقدر. فكان كل واحد من الرواة يرويه هكذا، يقبض بلحيته ويقول: آمنت بالقدر. قال ابن حجر: أصح مسلسل في الدنيا هو المسلسل بقراءة سورة، هو المسلسل الذي سلسل بقراءة سورة من السور نسيتها، نعم ثم قال:
وهي سمعت مثلها حدثني مثلها حدثني ثم قرأت مثلها أخبرني ثم علي قد قري بحضرتي.
نعم نعم. وهي هنا سيتكلم عن صيغ الأداء، وهي قرأت، وهي سمعت مثلها حدثني، معناها صيغ الأداء أولها سمعت، أن يقول الراوي سمعت، وأن يقول حدثني، وهما بمعنى واحد، سمعت وحدثني بمعنى. لما قرأت الدرجة الثانية قرأت، ولما قرأت مثلها أخبرني، قرأت على الشيخ وهو يستمع، أو أخبرني بمعنى واحد كذلك في رتبة واحدة، هي الرتبة الثانية. وبعدها ما عليه قد قري بحضرتي، المرتبة الثالثة ما عليه قد قري بحضرتي، إذن هذه اللي هي المرتبة الخامسة. المرتبة الأولى قلنا سمعته، المرتبة الثانية حدثني، المرتبة الثالثة قرأت عليه، المرتبة الرابعة هي أخبرني، المرتبة الخامسة ما عليه قد قري بحضرتي، قد قري بحضرتي عليه المرتبة الخامسة، معناها شاركت في سماع الحديث الذي يقرأ عليه، سمعته وهو يقرأ عليه، ما عليه قد قري بحضرتي. وبعدها أنبأني، بعد ذلك أنبأني هي الرتبة السادسة، وبعدها أنبأني، وبعدتي شافها
ناولني،
بعد ذلك ناولني أنبأني. لماذا أخرها عن أخبرني؟ لأن أنبأني اختلف فيها اصطلاحا، ما بالنسبة للغة فهي بمعنى أخبرني، لكن اختلف فيها من ناحية الاصطلاحية، فالمتقدمون يستعملونها استعمال أخبرني، لكن المتأخرون يستعملونها استعمال إجازة. وناولني الكتاب، أنا ناولني كتابه الذي روى، وشافهني أنا أجازني مشافهة، كاتبني معناها كتب لي بكتابي، ونعم أنا نعم ما الكتابة وختمها عني، معناها آخر رتبة من هذه الرتب هي عن، هي عن فلان، تحديث عنه بالعنعنة، لأنها تحتمل السماع وعدم السماع. إذن هذه هي رتب، هذه صيغ الأداء، وهكذا ترتب: أولا سمعت، ثانيا حدثني، ثالثا قرأت عليه، رابعا أخبرني، خامسا قرئ عليه بحضرته، سادسا أنبأني، سابعا ناولني، ثامنا شافعني، تاسعا كاتبني، عاشرا عن. نعم المقال.
والثاني لمن سمع من
يقضي الشيوخ وحده، جماعة فالألو مشارك، فالغير مشارك. فالألو والثاني لمن سمع من لفظ الشيوخ، هذا اللي هو الأول والثاني، وسمعت وحدثني لمن سمع من لفظ الشيوخ. أنا إنسان سمع من لفظ شيخي يقول سمعت أو حدثني، وإذا كان شاركه غيره يقول سمعنا أو حدثنا. إذا جمع معناه أنه شاركه غيره في السماع والتحديث، يقول سمعنا أو حدثنا. نعم. فالألو والثاني، الألو بمعنى الأول، فالألو والثاني لمن سمع من لفظ الشيوخ وحده، وإن يكون جمع فالغير مشارك، وإذا جمع قال سمعنا أو حدثنا فإنه معناه أنه شارك. نعم. ولل شارك غير مشارك، ولل أصرح، والأرفع لملاء بكل، معناها أصرح. هذه الصيغ في السماع هي صيغة سمعت، لا تحتمل غير السماع، سمعت هذه أصرحها. وأرفع الصيغ في كل مراتب هي الإملاء، هي مثلا أن يملي الشيخ بدل أن يقرأ مثلا، لأن الإملاء في ترسل وإعطاء فرصة للراوي حتى يسمع الحديث بتأني، وبالتالي أرفع رتبة في كل الرتب هو الإملاء.
كيف الإملاء يعني؟
الإملاء إملاء الشيخ من الكتاب مثلا، بدل أن يقرأ فقط وتسمع أنت، ويملي عليك أنت تكتب. يملي عليك أنت تكتب أو هو يملي على جماعة وأنت حاضر تسمع. نعم.
وثالث مراد لمن قرأ بنفسه جمع كخامس.
وثالث مرابع لمن قرأ بنفسه جمعا كخامس. الثالث اللي هو قرأت عليه، والرابع اللي هو أخبرني، هذا لمن قرأ بنفسه على الشيخ. أنا إذا كان الراوي أي التلميذ يأخذ الكتاب ويقرأه على الشيخ والشيخ يستمع، يقول في روايته عنه قرأت عليه أو أخبرني. وإذا جمع قال قرأنا على الشيخ أو أخبرنا، فهذا هنا يكون بمثابة الرتبة الخامسة، بمثابة النوع الخامس، قرئ عليه بحضرتي، يستوي إذا قلت قرئ عليه بحضرتي أو قرأنا أو أخبرنا، هذه تستوي حينئذ إذا جمعت قرئ عليه بحضرتي هي نفسها قرأنا وأخبرنا. نعم. إذا جمعت فتكون الرتبة الخامسة كالرتبة الثالثة والرابعة. نعم.
أنبأك الإخبار لكن عرف من
تأخروا فللإجازة ذكعا. أنبأك الإخبار، أنبأ من الناحية اللغوية كأخبر، ومن ناحية عرف المتقدمين أيضا هي كالإخبار. فإذا قرأ الطالب على شيخه يقول أنبأ عند المتقدم، يقول أنبأني إجازة، فهي عند المتأخرين تتعمل بالإجازة. نعم.
قلت حملنا أنا عنا المعاصري عن السماعي لقاء مدري
والتحميل عن عانة المعاصري على السماع لقاءه دري إلى المدلس. معناها من عاصر شيخا معينا وجزم بأنه عاصره وروى عنه بالعنعنة تحمل عنعنته هذه على أنه سمع منه ولا تحمل على عدم السماع بالشروط. التحميل عنعنة المعاصري على السماع إن لقاءه دري، معناها إذا علمنا جزما بأنه لقيه، أن اللقاء حصل. ثانيا إن لم يكن الراوي مدلسا، فإذا كان الراوي لا يدلس وعلم بالجزم أنه لقي شيخه الذي عاصره فإنه إذا روى عنه بالعنعنة يعتبر هذا كالسماع. نعم.
أرفع الإجازة ناولتهم والإذن شرط الصحة.
نعم، لم يدلس أرفع الإجازتين ناولته، معناها الإجازة، الإجازة غير السماع وغير القراءة. الرتبة الأولى طبعا من مراتب التحمل عن الشيخ هي السماع منه، السماع من لفظ الشيخ. الرتبة الثانية هي القراءة على الشيخ وهو يسمع. الرتبة الثالثة هي الإجازة، هي أن يأذن الشيخ فقط في مروياته، أن يرى أن هذا التلميذ أنه أهل، أن يرى أنه أهل لأن يتحمل هذا العلم ويستطيع أن يفهم هذا العلم ويأخذه من هذا الكتاب، فيرى أنه أهل فيجيزه ويقول أذنت لك في أن تروي عني الكتاب الفلاني الذي أنا أرويه عن فلان. فهذه هي الإجازة. أرفع أنواع الإجازة ما هي؟ أرفع أنواع الإجازة هي المناولة، هي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي فيه رواية الشيخ ويقول له أذنت لك في أن تروي عني ناولته. والإذن شرط الصحة، معناها شرط صحة المناولة أن يأذن له في الرواية، وأما مجرد المناولة بأن أعطاه كتابه الذي يروي فهذا لا يعد إجازة، لا يكفي. نعم، ناولته هو الإذن شرط الصحة. نعم.
وأطلق شفاها إن لفظاً أجاز، كاتب إن كتب
مش شيء المجاز. وأطلق شفاها إن لفظاً أجاز، معناها إذا قال الشيخ لتلميذه أجزتك أن تروي عني مروياتي بدون أن يكتب له هذه الإجازة وبدون أن يناوله شيئا، هذا يقال له المشافه. وكذلك إذا كتب إليه رسالة وكتب فيها جملة من مروياته وأذن له في روايتها فهذا يسمى المكاتب.
لهم
شفاه لمن يذكر تبان كذا وشروط واشترط الاذن في الاعلام وفي وجاده وصيه المؤلف، واشترط الاذن في الاعلام وفي وجاده وصيه المؤلف. معناها الاذن اشترطوا كذلك الاذن في الاعلام، لو قال الشيخ لطالبه اعلم اني رويت صحيح البخاري عن مسلم مثلا أو عن أحد تلاميذ البخاري أو عن البخاري نفسه، اعلم أني عندي سند صحيح البخاري أو اعلم أن عندي سند صحيح مسلم أو اعلم أن عندي إجازة في موطأ الإمام المهدي. هو إذا أعلمه ولم يأذن له بالرواية هذا لا يسمى إجازة، ولكن إذا أعلمه إذا قال اعلم أني عندي إجازة أو أني قرأت كتاب الفلاني على شيخي وأجزتك إياه فهذا تسمى إجازة. فالإعلام المجرد لا يكفي، الإعلام والوجادة، الوجادة ما هي؟ الوجادة من وجد وجادة أن يجد خط الشيخ، أن يجد مثلا أحاديث مكتوبة بخط الشيخ أو كتاب مكتوب بخط شيخه الذي يعرف خطه فيأخذ هذا الكتاب، فإذا أخذ هذا الكتاب الذي بخط شيخه الشيخ الذي يعرف فإنه لا يعتبر ذلك إجازة إلا إذا أذن له الشيخ, إلا إذا أذن له بعد أن وجد الكتاب. والوصية كذلك إذا أوصى الشيخ لفلان بمجموعة من كتبه فهذه الوصية لا تعتبر إجازة إلا إذا أذن في الرواية عنه, إذا قال أوصيت له بكتبي وأذنت له في الرواية وأذنت له بالرواية عنه. أما إذا قال أما إذا أعلم ولم يؤذن بالرواية أو وجد الطالب الكتاب الذي خطه وهو بيمينه ولكن لم يأذن له في الرواية أو أوصى ببعض كتبه لفلان من الناس ولكن لم يأذن له بالرواية فهذه كلها ليست إجازة. إلا فلا تقبل إلا بأن لم يذن في الرواية فلا تقبل هذه الإجازة هي لأنها الوصية والإجازة. لا تقبل كالمعدوم وال كالمعدوم كالعمومي والمعدوم والمجهول
إلا هينا
إلا هينا مثل ما لا ما تقبل كالعمومي كأن يقول أجزت كل المسلمين في ما رويته هاي الرواية عامة ما تقبل ما تعتبر. أو يقول أجزت من سيولد في القرن الثاني الهجري أو القرن الرابع الهجري من المسلمين هاي المعدوم هاي الإجازة المعدوم. أو يقول أجزت أهل من سيعمل في التعليم من ستكون وظيفته في التعليم أجزته أن يروي مروياته هذا مجهول. فرواية الرواية بالعموم وبالمجهول وبالمعدوم هذه لا تعتبر, وهذا هو الصحيح ولكن خالف بعض المحدثين فاعتبر هذه الأمور كلها. الخطيب البغدادي اعتبر كل هذه الأمور إجازة إلا المجهول إذا لم يتعين. ومثلا أبو بكر بن أبي داود والحافظ بن منده استعملا إجازة العموم, وكذلك استعمل أبو بكر بن أبي شيبة إجازة المعدوم, ولكن الصحيح أنها غير معتبرة. نعم.
أن تتفق رواة اسما وأبا واختلفت أشخاصهم ذاك
السبا. إن تتفق رواة اسما وأبا واختلفت أشخاصهم ذاك السبا
متفقة
مفترقة. إن تتفق رواة اسما وأبا واختلفت أشخاصهم, إذا اتفق الرواة في الأسماء أو في الأسماء والآباء والأجداد, نعم في الأسماء والآباء والأجداد فصاعدا, واختلفت أشخاصهم فهذا يسمى المتفق المفترق. المتفق في اللفظ لأنه اتفق لفظا وخطا, والمفترق في الشخص لأن كل واحد شخصا شخصا مستقلا عن الآخر فهو يسمى متفقا مفترقا, متفقا لاتفاق اللفظ والخط, ومفترقا لاتفاق الأشخاص لاختلاف الأشخاص لافتراق الأشخاص. هذا كذلك قد يحصل هذا والاتفاق والافتراق قد يحصل بالكنية والنسبة, قد مثلا يحصل بالكنية إذا اتفقوا بالكنية بالاسم والكنية أو اتفقوا في الاسم والنسبة واختلفت أشخاصهم مع ذلك. ومثال ذلك الاتفاق في الآباء بالأسماء والآباء مثاله الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد ستة، الخليل بن أحمد ستة من الروم. الخليل بن أحمد الفراهدي صاحب العرض، والخليل بن أحمد بن بشر المسني، والخليل بن أحمد بن إسماعيل القاضي، والخليل بن أحمد أبو سعيد البستي، والخليل بن أحمد البصري، والخليل بن أحمد أبو سعيد القاضي. إذن هؤلاء ستة، فكلهم يسمى الخليل بن أحمد، فلا يتميز إلا إذا نسبناه إلى جده أو عينا نسبته إلى قبيلته أو بلده ونحو ذلك. نعم. وكذلك بالنسبة للتشابه في الأسماء والآباء والأجداد، مثل محمد بن جعفر بن حمدان، هذه أربعة في عصر واحد. الأول هو القطيعي محمد بن جعفر بن حمدان، الذي يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. والثاني السقطي أحمد بن محمد بن جعفر السقطي، الذي يروي عن عبد الله بن إبراهيم الدورقي. والثالث هو الدينوري أحمد بن جعفر بن حمدان محمد عني بن جعفر بن حمدان الدينوري، الذي يروي عن محمد بن يروي عن محمد، وذلك عن محمد بن كثير، والرابع هو إذا قلنا السقطي القطيعي والسقطي والدينوري، الرابع هو الطرطوسي محمد بن جعفر بن حمدان الطرطوسي، الذي يروي عن جابر الطرطوسي نعم، تاريخ محمد بن عيسى الطبع، هو روى عنه تاريخ محمد بن عيسى الطبع. كذلك مثال النسبة أبو عمران الجوين اثنان، أحدهما عبد الملك بن حبيب التابعي، أبو عمران الجويني عبد الملك بن حبيب التابعي، والآخر موسى البصري، الذي يروي عن هشام بن عمار وغيره، ويروي عنه دعلج بن أحمد وغيره. كذلك قد يكون الاشتراك في اسم وكنية الأبي، مثل صالح ابن أبي صالح، صالح ابن أبي صالح، أولهما ذكوان ابن أبي صالح الذي يروي عن أبي هريرة، ثانيهما مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، ثالثهما مولى عمرو بن حريث الذي يروي عن أبي هريرة، والرابع هو محمد بن أبي صالح الذي يروي عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. وقد يكون أيضا الاشتراك بالنسبة مع مثلا يشتركان في الاسم واسم الأبي ويزيدان أيضا الاشتراك في النسب مثل محمد بن عبد الله الأنصاري. أولهما محمد بن عبد الله الأنصاري أبو بكر الذي أبو بكر شيخ البخاري، شيخ البخاري محمد عبد الله الأنصاري الذي يروي عن هو شيخه حميد الطويل. نعم. إذا محمد عبد الله الأنصاري شيخ البخاري، ثم أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة وهو ضعيف، ثم محمد بن عبد الله الأنصاري ابن حفص ابن هاشم ابن زيد ابن أنس بن مالك الأنصاري وروى عنه ابن ماجه وآخر، ثم محمد بن عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري قد يذكر الاسم وحده فيكون الشبه أيضا مثل حماد، إذا ذكرت حماد فهو إما حماد بن سلمة وإما حماد بن زيد. قال سلمة بن سليمان إذا قيل عبد الله بمكة فهو بن الزبير، وإذا قيل بالكوفة فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة فهو ابن عباس، وإذا قيل بالمدينة فهو ابن عمر. وقال القزويني إذا قال أهل مصر عبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قال أهل مكة عبد الله ولم ينسبوه فهو عبد الله بن عباس. هذا النوع الأول اللي هو المتفق المفترق. كذلك قد يكون بالنسبة مثلا الآملي اثنان، الآملي نسبة إلى آمل طبرستان وآمل جيحون، كذلك الحنفي اثنان نسبة إلى بني أو إلى أبي حنيفة. نعم متفق مفترق. وإن وقع تخالف للنطق إلى الخط رجع فتدعوه مؤتلفا مختلفا. معناها إذا وقع تخالف بين الضباط في النطق فقط الخط واحد لكن النطق يختلف، الحروف واحدة لكن النطق يختلف، لأنه مثلا يختلف مثلا التشكيل ويختلف التنقيط، فهذا يسمى مؤتلف لأنه خطه واحد، ومختلف لأن الأشخاص يختلفون يسمى مختلف. مثاله بشار ويسار وبشير ويسير ونسير وغنى وعتام وعباس وعياش وأسيد وأسيد وعمارة وعمارة وحازم خارم حرام حزام. إذن هذا أمثلته، لكن هذا ليس له ضابط في الأغلب نعم، كلها والد محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، قال له سلام بالتخفيف. وجد محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجويني الأماندية، محمد بن عبد الوهاب بن سلام المعتزلي أو علي الجبائي، الجبائي المتكلم بالتخفيف، وسلام بن محمد بن ناهض بالتخفيف شيخ الطبراني وأبي طالب، وكذلك سلام بن أبي الحقائق بالتخفيف، كل الباقي بالتشديد. هناك أيضا ما له ضابط على الخصوص مثل مثل يسار في ما في الموطأ والصحيحين من يسار كله يسار بالمثنات التحتية وإهمال السين المهملة، إلا محمد بن بشار فإنه بالباء الموحدة والشين المهملة. إذن كل ما في الصحيحين والموطأ، فعلم أنه يسار إلا محمد بن بشار. كذلك كل ما في صح ما فيها الكتب اللي هي الصحيحين والموطأ، كل ما فيها فهو حازم بالزاي والحاء، وليس خارج، ليس ولا يوجد فيها خارج. وكذلك كل عمارة فهو بالكسر، كل اسم عمارة من الرواة فهو بالكسر، إلا أبي بن أبي عمارة أبي ابن أبي عمارة الصحابي فهو بالكسر. نعم فهو بالكسر. نعم بقى.
وإن يكون فهو في الأسماء والرم واتلف الآباء وعكس الخصر فمتشابه بالنسبة
حال. وإن يكون وفاقه
في الأسماء
وفاق واتلف الآباء اتفقت الأسماء، اتفقت ما كان معناها كانت الأسماء متفقة مفترقة، وكانت الآباء مؤتلفة مختلفة. معناها الأسماء متفقة لفظا وخطا ومفترقة في الأشخاص، والآباء مؤتلفة في الخط ومختلفة في النطق. معناها كأن ركبنا من النوعين السابقين نوعا جديدا، هذا يسمى متشابه. مثاله محمد ابن عقيل النيسابوري، ومحمد ابن عقيل الفريابي. هنا محمد هذا اتفاق بين الأبناء، لكن اختلفت الأشخاص، وعقيل وعقيل هذا ائتلاف، لأن الخط اتفق لكن النطق اختلف. كذلك محمد ابن حنين الذي يروي عن عباس، محمد ابن جبير بن مطعم ائتلف الآباء واتفق الأبناء، والعكس مثاله اختلف هنا الأبناء واتفق الآباء. مطرف مواصل معرف مواصل، هذا يسمى المتشابه. وبالنسبة حل هذا الاتفاق أو الائتلاف قد يكون بالنسبة حل هذا الاتفاق والافتراق، أو هذا الائتلاف والاختلاف، أو هذا التشابه. بأن تتفق نسبة الآباء، تتفق النسبة ويأتلف الأسماء. مثلا محمد النيسابوري مثلا، وأحمد مثلا، لا قلنا أحمد النيسابوري وأحيد النيسابوري. المقال
مركب الوفاق الاشتباه وإن يستثنى كالحرفي وبالتأخير عنه.
نعم، مركب الوفاق الاشتباه هناك هذا اللي بالنسبة لي المتشابه هذا المتشابه إذا ركبنا منه ومن المتفق شيئا يسمى مركب الوفاق والاشتباه. معناه قد يتركب من النوعين السابقين نوع جديد يسمى مركب الاشتباه، مركب الوفاق والاشتباه. وقال لك ضابطه أن يستثنى كالحرف أو الحرفين، معناها أن يتفق الأسماء أن يكون هناك اتفاق في الأبناء، وأن يكون هناك ائتلاف في الآباء، إلا أننا نزيد حرفا أو حرفا أو ننقص حرفا أو حرفا. مثال ذلك محمد ابن سنان ومحمد ابن يسار، يسار وسنان، سنان ويسار. سنان كم حرف؟ أربعة حروف، سين نون ألف نون. ويسار كذلك أربعة حروف يسار. إذن هذا مثال على المتشابه.